بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم في شرح أو تعليق على شروط الصلاة شرط رفع الحدث، وأن هذا الشرط فيه شروط كما سبق، ثم ذكر استصحاب النية الخامس، استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. تقدم الكلام على هذا، وأن هذا الشرط هو المسمى استصحاب حكم النية، وفرق بينه وبين الذي قبله. فالرابع النية، وهو نية العمل، وأما هذا فهو استصحاب حكم النية حتى الفراغ، يعني يستصحب حكم النية في عمله، في صومه أو في وضوئه أو في صلاته، حتى يفرغ من ذلك. ومن ذلك ومن الفروق أيضا أن الأول شرط فيه الوضوء ابتداء، والثاني استمرار النية ابتداء وانتهاء. كذلك أن الأول شرط في أصل النية، وهذا شرط في الدوام والاستمرار. والمصنف رحمه الله ذكر استصحاب حكم النية، فخرج بذلك ذكر النية، استصحاب ذكر النية، وفرق بين الأمرين، فرق بين استصحاب الحكم وبين استصحاب الذكر. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله: ويسن استصحاب ذكرها يعني النية، ويجب استصحاب حكمها. ففرق بين الأمرين، استصحاب ذكرها سنة، واستصحاب حكمها واجب. ولهذا فيجب استصحاب حكم النية، وألا يأتي بما ينافي النية. والمنافي لها إما بأن يأتي بما يقطعها أو يبطلها، أو يصرف النية في أثناء الوضوء، فينوي مثلا الوضوء للصلاة وهو في أثنائها صرف النية للتبرد، أو نوى قطعها، يعني نوى يتوضأ فلما انتصف في وضوئه نوى أنه يقطع النية، أو يصرف النية، يعني انتصف فقال نويت أن يكون وضوئي هذا للتبرد. فإذا فعل ذلك فإنما الأعمال بالنيات. ولهذا استصحاب الحكم يستمر حتى يفرغ الإنسان من وضوئه، حتى يفرغ، فلا ينقضه ولا يبطله ولا يقطعه ولا يصرفه لشيء آخر. وكذلك أيضا من الشروط اللي ذكرها المصنف رحمه الله قوله السادس انقطاع موجب. موجب هنا بكسر الجيم، موجب، والمعنى فراغ خروج خارج سواء كان من السبيلين أو غيرهما. انقطاع موجب يعني ما يرفع الحدث حتى ينقطع الموجب، يعني ما مثلا ما يتوضأ والبول ما زال يخرج، أو يتوضأ والغائط ما زال يخرج، أو يتوضأ وما زال يأكل مثلا لحم الإبل على أنه ناقة، وهكذا. فلهذا النية هنا فلا يتوضأ والخارج لم ينقطع، لأن ذلك ينافي الوضوء وينقضه، ينافي الوضوء وينقضه، فلا يصح أن يتوضأ والخارج يخرج، وأول سواء من البول أو الغائط أو غيرهما. ولهذا قال انقطاع موجب، فعليه لا بد من انقطاع الحدث، فما زال الحدث باقي فالوضوء لا يصح. فلو مثلا شرع في الوضوء والبول ما زال مستمرا فإنه بذلك لا يصح وضوءه، لا يصح وضوءه، فالوضوء لا يصح. وهذا بل لا يجتمع حدث ووضوء، يعني القاعدة أيضا أنه لا يجتمع حدث ووضوء، ما يمكن أن يتوضأ إلا وهو انتهى من حدثه، فلا يمكن أن يجتمع حدث وضوء في آن واحد. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم سواء كانت فريضة أو نافلة حتى يتوضأ. فيفهم من هذا أن الصلاة مع الحدث لا تصح، أنها لا تصح، وأن الحدث ينافي الوضوء، فلا يجتمع الحدث والوضوء. ولهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يقول في شروط الصلاة، قد ذكر الفقهاء رحمهم الله، قال انقطاع موجب، انقطاع موجب. هذا الشرط السادس، السادس من شروط، من شروط رفع الحدث، لأنه قال رفع الحدث وهو الوضوء المعروف، وشروط الوضوء عشرة، منها كما سبق لانقطاع موجب، يعني انقطع موجب الحدث. يعني ما الذي يوجب عليك الحدث؟ ما الذي إذا فعلته سميت محدث؟ هو نواقض الوضوء، نواقض الوضوء الصحيح منها طبعا المتفق عليها والصحيح الذي دل عليها الدليل. إذا ثبت الناقض هذا يسمى حدث، يسمى حدث. فهنا لا بد أن ينقطع الحدث، فلا تتوضأ أو تتمضمض وتستنشق والحدث ما زال جاري، ما زال جاري. يعني مثلا على سبيل المثال الذي ربما يقع أنه يتوضأ مثلا ويتمضمض، ثم لما تمضمض ناوله إنسان مثلا سمبوسة فيها لحم إبل، ولحم الإبل على الصحيح أنه يغسل، فجعل يأكل ويغسل يديه. هنا الآن ما انقطع الموجب، لأن الحدث ما موجود، فلا بد أن ينقطع الحدث، لا بد أن ينقطع الحدث. أيضا من الشروط قوله السابع استجمار أو استنجاء أو استنجاء أو استنجاء أو استنجاء أو استجمار قبله، يعني قبل الوضوء. الاستنجاء أن يكون بالماء، الاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بإزالة الخارج. الاستجمار يكون مثلا بالأحجار، أو مثلا بما يقوم مقام الأحجار كالفاين مثلا والخشب مثلا، أو على أنواع الأحجار وغير ذلك، الرخام وغير ذلك. فالاستجمار بالأحجار ونحوها، والاستنجاء يكون بالماء، والاستنجاء يكون بالماء، لأن عندنا ثلاثة أحوال: حالة الاستنجاء وحالة الاستجمار والجمع بينهما، أن يجمع بين الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء وحده يصح، لو يعني كما يفعله يعني الغالب أنه يستنجي بالماء، هذا يصح، لا يشترط أن يستجمر مع الاستنجاء. والاستجمار وحده أيضا يصح ولو مع وجود الماء، فلو مثلا دخلت دورة المياه والماء ما زال موجود ثم استجمرت بفاين أو نحو ذلك صح وضوءك وصح استجمارك، فلا يشترط أن يكون الماء معدوما، لأن بعض الناس يظن أن الاستجمار يشترط له، يشترط الاستجمار عدم الماء، إذا عدم الماء انتقل للاستجمار، وهذا غير صحيح. فلو الإنسان استجمر ومع وجود مع وجود الماء صح، وهذا يحتاجه الإنسان مثلا في البر أو في السفر، بعض الأحيان يكون الماء بعيدا عنه، أو مثلا يكون الوقت بارد فيستجمر ومع وجود الماء، لا يشترط عدم الماء. الحالة الثالثة أن يجمع بينهما، أن يجمع بين الاستنجاء والاستجمار، سواء في الحضر أو في السفر، سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر، لكن أيهما يقدم؟ يعني إذا جمع الآن بين الاستجمار والاستنجاء أيهما يقدم؟ يقدم الاستجمار، يقدم الاستجمار، لأن الاستجمار بعد الاستنجاء لا فائدة فيه، فهو يقدم الاستنجاء الاستجمار بالأحجار ثم يستنجي بالماء، ثم يستنجي بالماء. المقصود أن كلا هذه الأشياء الثلاثة جائزة، الاستنجاء وحده أو الاستجمار وحده أو الجمع بينهما، أو الجمع بينهما. فالحالات إذن ثلاث حالات. والمصنف يقول واستنجاء أو استجمار قبله، الضمير يعود على ماذا؟ على الوضوء، لأنه كما سبق رفع الحدث وهو الوضوء المعروف، وهو الوضوء المعروف، فالضمير يعود على الوضوء، يعني لا بد أن ينقطع الاستجمار وينقطع عفوا أن يستجمر أو أن يستنجي قبل أن يتوضأ، فلا يتوضأ ويرفع الحدث والغائط ما زال موجود، أو يرفع الحدث والبول ما زال موجود على رأس الذكر، لا بد أن يستنجي أو يستجمر ثم يشرع في الوضوء. هذا إذا كان على السبيلين أثر، أما إذا لم يكن عليهما أثر أو لا يوجب غسلهما فلا يشترط غسل القبل أو الدبر. يعني مثلا بعض الناس يظن أنه كل ما أراد الوضوء لا بد أن يستنجي أو يستجمر، وهذا غير صحيح، بل الإنسان الاستجمار والاستنجاء إنما هو إذا خرج منهما شيء كبول أو غائط. أما إذا قام الإنسان من نوم ليل أو أكل لحم مثلا إبل أو مثلا مس ذكره من دون حائل، فهنا يتوضأ بدون أن يستنجي، بدون أن يغسل ذكره أو يغسل دبره، بل يتوضأ مباشرة. والمقصود هنا استنجاء أو استجمار قبله، وهذا الشرط شرط للوضوء، وهو أن يتقدمه الاستنجاء أو الاستجمار، بمعنى أنه لا يبقى أثر على المخرجين أو على السبيلين أو على القبل والدبر وهو يتوضأ، بل لا بد أن يتنظف في ذلك. والثامن من شروط الوضوء طهورية ماء وإباحته، طهورية ماء وإباحته، يعني لا بد أن يكون الماء طاهر وأن يكون مباحا. واشتمل هذا الشرط على مسألتين: طهورية الماء وإباحته، وهل هما شرطان أو شرط واحد؟ من العلماء من يرى أنهما شرط واحد، ومنهم من يرى أنهما شرطان، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنهما طهورية الماء شرط وإباحته شرط، لأن الماء قد يكون طاهر، قد يكون طاهر لكن ليس مباح، كيف؟ يكون مغصوب أو مسروق أو مثلا منهوب أو غير ذلك، لكن هو طاهر، الماء طاهر، فهنا ما يسمى ماء مغصوب. وقد يكون الماء مباحا لكنه غير طاهر، قد يكون الماء مباحا لكنه غير طاهر، يعني دخلت فيه نجاسة أو نحو ذلك فتأثر بذلك. فالمقصود أن هذا الماء الذي يتوضأ منه لا بد أن يشترط فيه أن يكون طاهرا، أن يكون طهورية، أن يكون الماء طاهر، فإذا كان فيه تغير لونه أو تغير طعمه أو تغير ريحه بنجاسة فهو لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، فلا يرفع الحدث إلا ماء طاهر، إلا ماء طاهر، سواء أيضا على الصحيح استعمل فيه أعضاء الوضوء أو لم يستعمل. المقصود أنه إذا وجد ماء طاهرا فإن له أن يرفع حدثه به، فإن له أن يرفع حدثه به. والشرط الثاني أن يكون مباحا، أن يكون مباحا. طهورية الماء هذا أمر بالاتفاق، طهورية الماء هذا أمر بالاتفاق، فلا يصح أن يرفع حدثه بماء النجس، ما يصح أن يجد ماء النجس ويرفع حدثه فيه، بل إذا ما وجد إلا النجس فإنه يتيمم، ينتقل إلى البدل ولا يرفع حدثه بماء النجس. أما إباحة الماء فهذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إن إباحة الماء شرط للوضوء، فلا يصح أن يرفع حدثه بماء مغصوب أو ماء مسروق، يعني لو سرق مثلا من البقالة ماء مثلا وتوضأ به عند المذهب وغيره أنه لا يصح وضوءه، لا يصح وضوء. والقول الآخر أن وضوءه صحيح مع الإثم، أن وضوءه صحيح مع الإثم، وهذا هو الصحيح والله أعلم، أن الإثم أنه يأثم لكن وضوءه صحيح. ونظير هذا الشرط كثير، يعني مثل المسبل نسأل الله السلامة والعافية، لو صلى وهو مسبل فصلاته صحيح لكن مع الإثم، صلاته صحيحة مع الإثم. ولو أن امرأة حجت بدون محرم فحجها صحيح مع الإثم، وهكذا. فالمقصود أن هذا الشرط ينقسم إلى شقين: طهورية الماء وإباحة. أما طهورية الماء فمحل مجمع عليه، وأما إباحته فالصحيح أنه يصح وضوءه بماء محرم، لكنه يبقى عليه الإثم. وللحديث بقية في هذا الشرط إن شاء الله سيأتي بإذن الله. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، وأن يوفقنا لمراضيه وجنبنا أسباب سخطه ومنعه، وأن يمنع الجميع بالهداية والتوفيق وسلوك أحسن منهج وأقوم طريق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله